أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرعي، الشيخ محمد الراوي، الشيخ جعفر بن إدريس المتعلقة بالتوبة. ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم ويفر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يلزمها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصل له السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيمة، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد الحرج ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، غير الخطائين يتضررون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل للعبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح، حتى تمحى عن السيئات، حتى يمحى عن كفره. كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يعمل التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادعا ناصحا. وتبعد ما هي التوبة، وأن تتضمن أمورا ثلاثة: تتضمن الإخلاء من الذنوب، ثم أركانا، ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإخلاء من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مرامي سيئاته من زنا، من شرب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة الصادقة. ويضاف إلى ذلك أمر الرابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من الظلم، لا بد يتحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله من ذلك، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا بدعه. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب حمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، فما أولى المسلمين بالمبادرة بالتوبة والمسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب وهي على كفار أوجب، فإن ذنبه أعظم الواجب على يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة أنه عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر لأنه مسلم ولأنه موحد، إن المعاصي خطرها عظيم فقد تهدي به إلى الردة. المعاصي بريد الكفر كما أن الأنظار بريد الموت، فالمعاصي قد تهدي بأهلها إلى كفر بالله، فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها. قد جاء في الحديث إياك وحقها في الذنوب فكان يبدأ بكبائر، فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. ويعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وقد سمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان وقال لاجئ ولو قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكنه واجبة، هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه، إن هذا يرد عن الإسلام بحد مما أوجب الله، مما أوجب بما أجمع عليه المسلمون، أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن الحكم جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحسن فرح، فإنه يرد عن الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن اشركت ليحبطن العمل ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضروره كله رجع الى الاسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فاذا نبه ثم اصر على احلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، او اصر على تحريم الحلال من بهيمه الانعام أو من الألبان والمياه والثمور ونحو ذلك، صار ردة على الإسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد الدرعي على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بني بها الناس هي أيضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، إحداهما أن يفضلها على الشريعة، والثانية أن يجعلها مساوية، وكلاهما ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه ردها عليها، وهي ما إذا أجازها ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها ولو قال إن الشريعة أفضل، فإنها ردة أيضا على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. وتكون الحالات ثلاث: إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني على الثاني أن يجعل قوانين مساوية للشريعة، قوانين مخالفة للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني أن يجعلها جائزة ولو قال أن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، كان رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه، فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيز ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين، صلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا جائز للمسلمين، ولا سيما مع عدم ظهور حكم الشرع. فالمصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا العدو عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة وما أعلمه رئيسها فيجزاه الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا برشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزدوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار كفر كفر أيضا كفر أكبر، وهكذا ما عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة ردة كبرى أعظم من كفر اليهود والنصارى نعوذ بالله. فالشيوعية التي فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت بالرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم الكفر بالله، صاحبه أكثر من اليهود والنصارى نعوذ بالله. كذلك دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور وتعلق بالأموات يسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيه المدد والغوث، هذا كله شرك لله عز وجل. ولو قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال إن الميت أو غيره ينفع ولا يضرون وراء هذا شرك بالربوبية. إذا قال إن سيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات أو ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون وراء، هذا يدعى عند الجميع، لأن النفع الله هو وحده هو المستقل بكل شيء دون الله. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذرهم ويطلبهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قالوا لا تنفع ولا تضر، ولو قالوا لا شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء شفعاء لا عند الله، قال الله سبحانه ويعلم منهم لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما قالوا انها تضرهم وتنفعهم، الله ما نفعهم هذا، ولكنهم يقولون انهم شفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لانهم بزعمهم يشفعون الى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله على عنه أنه قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك أداة الشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطر ما دام جعله واسطة فقد وقع في شرك قريش وشرك العرب، لأنه واسطوا الأصنام والأوثان واسطوا الملائكة واسطوا الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله عز وجل، هذا شرك أكبر يجب أن يوجه المسلمون إلى ما وقعوا فيه من الخطأ وأن ينذروا ويبين لهم. فإذا أصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه وأصر على كفره وضلاله ودعوته الأموات صار شرك أكبر وضلال أكبر وكفر أكبر. أما مع الجهالة ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلالة وعباد السوء والجهلة هذا مع النظر، لا الله لا يكفره بذلك ويقول الامر واضح والادله واضحه والقرى واضح ويكافئ بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيه ولا بد من وضاح الادله لان قد شبه عليه بدعوه الاموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيره فيجب ان ينبه قبل ان يجتمع عليه بكفر اكبر، فينبه وقد عمله كفر عمله كفر اكبر وشرك اكبر، لكن كفره بعينه يحتاج الى تنبيه وإيضاح له، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه معبود بالباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه باطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة حينما كانوا وعلى العلماء حينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، أمام بعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى غير ذلك، لأن أصل وتوحيد الله وإخلاص الله، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك إلا بعد صحة الأصل، بعد ثبوت الأصل وهو توحيد الله وإخلاص الله ودخول عبد الإسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعامل جميع مسؤولياته وسيئاته أمامنا، وجزى أعضاء المدرسة خيرا وكفيهم. وهنا أمر آخر أيضا لا يترك الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها ولو لم يتحددوه، إذا ترك الصلاة فلم يصلي فقد ذهب جمع من أهل العلم وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر، ولو لم يتحددوه إذا تركها ولم يصلي ذهب جمع من أهل العلم وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كفر أكبر. ولد أهل الإسلام رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين أولى من الصلاة ومن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل في أدلة أخرى عظيمة يجب الحذر من ذلك، وليعلم تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما بل كفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم، فليحذر ويبادر بالتوبة إلى الله ويسارع إلى المحاضرة على الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاة والسلامة. والصلاة أرض الإسلام، من حفظها حفظ دينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. صدق الله جميع الهداية والتوفيق، وجزى إخواننا أعضاء المدرسة خيرا وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجزاه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتساءل الوقت. فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يبيذ الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يقرب عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟
هذا ظاهره ظهر، ظاهره ظهر أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره ظهر، ظاهره حوالي دول اليوم من القليل، ظاهره أحواله ظهر بالله عز وجل واستحلاله يقول بغير ما أنزل الله، لكن يجوز بذلك محل النظر إذا كان يدعي أنه لا يجوز ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل النظر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شخص أذنب ذنبا وعقد النية على ألا يعود إليه، ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة، فهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟
على كل حال الواجب عليه ان يستمر التوبه دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فاذا تاب من الذنب توبه صادقه بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بني به مره اخرى فعليه ان يمس الذنب الاخر ولا يتاب منه، فعليه ان يجتهد في التوبه مما وقع مره اخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبه الصادقه والاقلاع والندم والعزم ان لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبه الصادقه، ويجلس ربه ويضرع اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ويترك صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته من الاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معه بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه ان يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الوالد ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا هو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه.
انسان كان يذنب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟
واجب عليه ان يستحله منها حتى يوفيهم فإن يوفي موفى الله عنه يوم القيامة إذا صدق في ذلك فعلى يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك والله لا يكلف اليوم فإلا وسعه فاتقوا الله ما استطعتم.
أخيرا نفذ حكم الأذان في 3 أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع؟ شرط يعني
الذي يظهر ان ينبغي بالعتاب ما هو الاسهل، الذي خلاص قال اذا قتلتم فاحذر قتله، والذي بلغنا ان الشرط غير طيب وانه فيه تعذيب فلا ينبغي الشرط، بل ينبغي هذا تاسم باعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالسيف لانها قصه السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يريح الاكثر وينهي الموضوع بسرعه، ولا ينبغي ان يقتل بالشرط ابدا.
ما حكم تخصيب بشوت الرجال؟
لا نعلم إذا كان من أهل الذهب والفضة من أنواع الصفر لما لا نعلم بها شيء، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد هذا إذا قدر ذلك، والذي علمنا من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي ينزلي هذا ليس إله، وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماء الذي يظن أنه ذهب وليس بذهب، والصفر كما كذا يشبه الذهب إلى فينا الصفرة ولما في بعض الأحيان وليس بالذهب، والفضة أكثر من الذهب ولكن لا ينبغي أن يكون لو وجد.
إذا قضت يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد فهل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟
الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة لأن الرسول كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة وما صلاة الخطبة هو أفضل، وإن صلى العيد وإن صلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد لأن من صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في ترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان في رواه مسلم الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشة أو هكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة رواه مسلم الصحيح.
ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟
هذا السؤال الله.
الحسنات أعظمها التوحيد، فإن الله يمحو بها السيئات، ثم التوبة، التوبة الحسنة العظيمة، التوبة الصادقة تمحى بها الذنب الذي تيب منه، إن كان من ذنب معين محيي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محيي بالتوبة الصادقة، ولم يعلم على الصالحة لا تابعه السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره وذكره لله، كل هذا من أسباب له السيئة، إن الحسنات جميع الطاعات كل حسنة.
هل يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد إن شاء الله، لأن لا يدري هل استكمل الإيمان أم لا، الإيمان أو واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله، إن شاء الله كمال إيماني وتمام إيمان، أو بالنسبة إلى العاقبة لا يدري ما لا يستكمل له بك، فيقول إن شاء الله لا يدري ما هي الخاتمة، ومرجع تنكر ذلك ويقول الشك، وهذا غلط. قال السنة والجماعة يحتفون في الإمام من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإمام وبالنظر إلى خاتمه.
نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة، ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة.
لا نعلم بالتعانق أصلا إلا عادة جرى عليها الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول لقي أخاه وتعالى وصاله وتعالى مقبول، هذا ما يعبث عن السلف. أما المعالقة لأجلها والخصوص لا أعلم لها أصلا، وإنما هي عادة للناس. فالأفضل أن يصالح يصلح بها، يصلح عند اللقاء وقام أخاه ويقول له هنأك الله بهذا العيد أو بارك الله لك هذا العيد أو تقبل الله منه ومنك وما يسمع ذلك، لا بأس بهذا.
هل يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ هل الأهون استعمال حبوب من الحمل أو العزل؟
يجوز العزل وتركه أفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. ويجوز تجوز الحبوب الحمل إذا دعت إليها الحاجة، مثل والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضبطا لعلها تكسب نظار. إذا دعت إليها الحاجة ودعت إليها الحاجة على إشارة الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجامة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره ويخرج المني من خارج لأنها تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا منها الآن لم يكن القرآن، رواه آخر ولا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقد سينا جميعا هذه الكلمات والطيبات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن طرفان الأطرم فيما يتعلق بحفظ المخالطة بكراهة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة، وقد أجاب وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وقد بسط الكلام فيه من الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقام يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت من البلاد ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ صالح إلى شيء من ذلك، ولم يوارث في احد نشا هذا بالامر الخفي، استخدام الكفار ووجودهم في البيوت ووجودهم في الاعمال اضراره لا تحصى، اضراره لا تحصى، ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده الباطله الكفريه ويعلم منها الناس ويسمونها بين الناس بين العمال الاخرين وفي البيوت بين الناس ياتي الصغار من ذكور وايمان، فيتربى الصغير على عقائد خبيثه وعلى عادات كفريه. جاء أهل البيت عن عذر لأنه متى استقلت المرأة والرجل في الناشئة الصغيرة أذروا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بيت الأخص، هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقبل لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبقى فيها كنان، أمر بإخراج المسلمين من الجزيرة، أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة لأن هذا هدي الإسلام منبع الإسلام فلا يبقى فيها بناء مسلم الإسلام وكفر، فيجب أن تكون الإسلام محضن ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقر السلطة التي خسرها اليهود عمالا في خيبر في مزارعها بالنصف، فلما سئل عنهم أجلاهم عمر رضي الله عنه رضي الله عنه، فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم، وقال في حديث عمر عند مسلم لا يخرج ان اليهود النصارى من الجزيره الى الجزيره حتى لا ادعى الا مسلما، ووصل في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استغلالهم. وقد كتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل، وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم وشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم، ونسأل الله أن يهون بهذه الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة، طبيب للضرورة، قدة معلومة كل يذهب إلى الصنيع عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استقرار كفرها كثير، استقرار من البلاد من الهند من النصارى ثم ابناء النصارى من امريكا من كذا من كذا، هذا خطر عظيم، خطره كبير. فالواجب ان يبعدوا وان لا يستخدم الا المسلمون مع العنايه ايضا بالمسلمين، لان المسلمين من يضر ايضا وجودهم ببدعتهم وكفرهم وينزع الاسلام، قد يدعون الاسلام كفار في الباطل، عباد قبور يعبدون الاولياء، يعبدون الانبياء، يعبدون القبور، يستغيثون بالاموات، ينذرون له ويكفرون بالله. أي بخلي يعظم اليهودية والنصارى، فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون، ينتقى أي من يريد استخدام ينتقي ويسأل من هناك، ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة، وأن تستغني عن من يمكن استغناءه عنه، ولا يستخدم إلا مثلا الضرورة إليه كما تقدم من مهندسين أو أطباء يدعو الضرورة إليهم نصرة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض والبلاد في كل مكان من هذه الجزيرة ضرره عظيم، وأكثره لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافر ولا كافر، بل يجب أن يبعدوا سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأكثر من ذلك الشيوعيون، وقد يكون ملاحدة شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال يتبين أولئك ويحذر من شرهم. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له أن يستخدم عمالا كفارا لا للأجرة ولا للعوضة، يجب أن يحذر ذلك، وأن يستخدم إلا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسأل الخبرة عنهم، حتى لا يستخدم إلا أناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما أمكن أن يستغني عنهم فليستغني، وإذا دعت الضرورة فليستغني المسلمة صاحبة السن بعيدة عن صفة الجمال وصفة الهجرة، انتقي ولا يعجل، انتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشهادة الفاسد وعدم الجمال الفاسد، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. مقصودها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم، هذا كان خيرا كثيرا، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة، أما كفر فلا يجوز أبدا، لا استخدام من هذه البلاد، لأن هذه يجب أن تطهر، ويجب أن ننهى عن الشرك، وقد يسر الله الحمد لله الاستغناء عنهم، كل بلاد فيها مسلمون يسر الله بهم عن أولئك الكفرة، يمكن أن يستخدم من أندونيسيا، من ماليزيا، من بلاد أخرى، من باكستان، من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية، ومن هنا أنت الإنسان يستلم زوجته بأخته بخادمة مسلمة من بلاده، إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر، وأن تمنع من استيراد واستخدام المسلمين، وأن لا تستبدل أيضا إلا المسلمين، وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة، كما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن كافر الفيل لحاجة يدله على طريق المدينة، وكما أبقى اليهود من خيبر مدة مؤقتة للحرب وانطلاعه من حاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة المؤقتة ضرورية شديدة، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الأمور، لأن الله عظيم وخطر حادثين. أما السفر إلى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، إذا سافر إلى هناك خلع رقة الحياة وخلق التحرر، خلعه والاحتياط، وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد والقبور والزنا والاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في السفر إلى بلاد الكفار، وجاء الإنسان بتحريم ذلك، يقول يا ألف أنا بريء من كل مسلم ضد المشركين. سبحانه وتعالى عن الملائكة تلقت الملائكة وتجرى عليهم ما جرى، من رأته الملائكة سألت تكون الله واسعة تهاجم فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من يقام بين المشركين لم يسأل أن يهاجم، قال ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أهل المشركين لمن استرعى الهجرة، تحرم الإقامة بينهم بالإجماع، ويستبع الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ويرجعه إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم بدل الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى
يدعي ساعة في هذه الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير أبدا، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك، ولا من التجارة والمسلمين. لا يجوز للعزة أولادهم ولا بناتهم إلى هناك إلى بلاد فيها كفر الشر وفساد عظيم، فإن البلد وفي الغالب لا يسلم قلت لك أشد خطر وأعظم، فلا يجوز أبدا الابتعاد إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا كان ولا موسى فيبتعد غني العاقل العالم المتبصر اللي يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من تجاره وعقله ودينه وبصيرته، يبتعد الدعوة إلى الله والأمور القضية إلى هناك ليدعو إلى الله ويبصر الناس ويقبل هذه التي تراد من خلاله إلى هناك. أما يبعث من هب ودب من الشباب وغير الشباب حاجات دنيوية فهذا خطر عظيم وفساد كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر، هذه دون الضرورة إذا لم يتيسر له علاجه في بلده ومع ذلك في خطر عظيم، وهو من السفر المرض الحاجة الجليلة فكما يقول المسافر لغير ذلك لفرجة والنزهة والسياحة، هذا لا يجوز، هذا فيه إخبار عظيمة وفساد كبير، إلا إذا كان ذا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويشكر إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير، فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته إلى الله عز وجل. أما المسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر إلى بلاد كافرة يعلم فيها حدود الله ويصرف فيها الخمور ويعلم فيها الزنا في كل مكان والنظارة وفساد كبير في كل مكان، فهذا خطره عظيم. وقل أن يرجع الطالب سالما، قل أن يرجع الطالب سالما، فقد يكفر بالله هناك فتسد أخلاقه ولا يرجع سالما إلى قليل، والغالب لا يرجع إلى سالمين لما يشاهدون هناك من البعث سالم البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا، الواجب عليهم أن يخافوا الله وأن يراقبوا الله وأن يحذروا هذه الأسفار، هذه الأسفار لبناتهم أو أبنائهم، وأن يعاونوا الحكومة ويجاهدوا مع الحكومة ومع المسؤولين في الحكومة على عدم كفر هؤلاء، وأن يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها في الداخل، وأن يتابع لهم الأساتذة والمدرسون من الخارج حتى يعملوا تبذل بحمد الله قوية، وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة، وأن الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه، فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق البلد والمسلمين كل خير، نسأل الله يحفظ بلادنا وأمنالنا وبناتنا لكل سوء، ونسأل الله يحفظ مجتمعنا لكل شر، ومن نبه الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله من أجل الوهاب ومناصرة الحلة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في نجد وفي غيره، حصل بذلك الخير العظيم والطفل من الشرك والفساد، وكانت بلاد نجد مثل غيرها وأشر بكفر بالله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعه الله الى غير ذلك، فجاء الله بها الدعوه المباركه في منتصف القرن الثاني عشر والشيخ محمد رحمه الله عليه، فدعا الى الله ونصره علماء الحق ونصره اهل سعود، واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير وادوات انتشرت بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد، وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت الاجنحه والقبور وحتى وجع على الاركان والاوثان وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل غلت اثاره باسباب الدعوه المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيلات الشرعيه فيما خالف امر الله، فصارت هذه البلاد مضربا مثل في الاستقامه والهدى والامن والخير، وصارت تذكر باحوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان بسبب قله البدع وبلد العدل البدع وانتشار الخير ووجود الدعوه الى الله ووجود التوحيد وعليه الشكر. ثم نشر هذه الدعوه في بلاد الغزاله وفي الشام وفي مصر وفي العراق ثم انتقلت الى الهند وانتقلت الى بلدان كثيره نقلها العلماء والاخيار وتصرفوا هناك في الدعوه الى الله عز وجل، وانتشرت المؤلفات الاسلاميه في دعوه الدعوه الى التوحيد في اسباب هذه الدعوه الطيبه المباركه، فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركه والخير في بقيتهم وعزاهم صراطهم المستقيم، ووفق علماء المسلمين ايانا جميعا بما فيه الله ولما في صلاح ذنوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم، ولا حول ولا قوه الا بالله.
شكرا لسماحه الشيخ، ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا تخص موضوع النجوى. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كافرة، مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟
سمعتها كلام، سمعتها كلام، هذا لا يجوز أبدا، هل استقبال شغالة كافر أبدا؟ وما دام البيت فيه أتباع كنت شغالة بينه ولا مسلمة في الخطر العظيم. فلا ينبغي هذا، فينبغي أن يستعينوا بالله وأن يعلموا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتختموا أزواجهم.
ما الحكم إذا كان عندي خادم وثني يعبد بوزة المصراني يقول الله تعالى الثلاثة وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه إلى إسلامي واختلط بأبنائي، أفيدوني وأنصحوني أسألكم الله؟
ثلاثة ثلاثة يجب عليك أن تبعده وأن تنهي عقده، ولا يقع عندك هذا المصراني ولا هذا الوجود أكثر من المصراني، الوجود الثاني أكثر والهندوسي مثلا أكثر، فيجب عليك إبعاد ذلك وإنهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وإن شر عليك في الدين والدنيا، إلا إذا هداهم الله الإسلام قبلوا منك فدعوتهم الإسلام وهداهم الله وقبلوا فلا بأس وحذرهم، فقد يكون إسلامهم غير حقيقي، ولكن يقبل لهم الإسلام وأدعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلك أجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية، فإذا رأيت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الإسلام فهذه نعمة من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تلاطمهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.
هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ فإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟
تقدم السؤال هذا في الجماعة الماضية فيما يغلب على ظني، تقدم الجواب عن هذا وعن أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يزعمون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو دول أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون لأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين أسلافهم، فهؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كانوا يرونها جائزة، تقدم نعم في الجمعة في مرة، إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة فهم كفار بهذا جميع الأحوال الثلاثة، لأن قوانين ثلاث يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة، وثلاث يعتقدون أنها الشريعة إن حكمها وحكم كل واحد، وثلاث يعتقدون أن الشريعة أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القول الوضعية، ومن استبعد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام أو الجنة، لأن من استباح مع رسول الله فهو كافر، ومن تنقض شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثرة ما دعينا، ذلك بأن يكرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، المقصود أن إباحة المحرم المعروف من الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله وردة عن الإسلام، كما أن تحريم ما أرد من الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة، لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو النمل حرام فهو مرتد عن دين الله بعد ما يبين أن خاطر أنه والد ينصب، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام، بل أن يقول الشرك حلال أعظم كفر وأشر وأحدث، فالحاصل أن الذي يرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها وجدت الشريعة أو أنها ضد الشريعة هذا كان عند جميع أهل العلم، وإنما الذي لا يكفر الذي قد يقع من فضل الله عز وجل لكن له قوانين لكن يعتقد أنه ظالم وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي برده ولكن حكمها لأغراض وأسباب ويعلم أنه ظالم، فهذا قال في ابن عباس إن هذا ليس يشرك بالله ويحتفظ بالأكبر، قال في المدائن وطاوله الجماعه انه ظلم دون ظلم كفر دون كفر، فالحاصل اذا لم يعتقد اذا حدث ذلك وانما فعله يعلم انه عاصي وانه ظالم لنفسه وانه واجب على تحكيم الشريعه فانه ياتي ثانيا كفر اكبر لو كفر اصغر وظلم اصغر ونسبه اكبر ونسبه اصغر، نسال الله السلامه.
كثيرا ما يركز المسائل في اهميه في دعواهم الى الله على جانب العقيده، ومعلوم ان ذلك له اهميه كبرى ومكانته العظيمه لأن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟
لا نعرف عند العلماء يعلمون بهذا وهذا، العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الركيزة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الصلاة في أشياء أخرى، والعقيدة مهملة حتى أدرك بينهم قبور من الله وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله، لأنه عاش على شيء مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم حولهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، يقول في المسجد يدرس ثم البدوي يدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذه من نتائج إرغال العقيدة وعدم العناية بالعقيدة. وتجده جهدلا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقات، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف صنعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بالعقيدة المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام من الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة التي الشرك عن شرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يكون بالعقيدة، وليس العلماء في إيضاحها للناس العامة والخاصة وأسر الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى، لا يخبر هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد فضل الله في رسائله يقول بعض خصومه ويكتب إليهم ويخاصمون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتمدوا الأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باسق مرتد مثل عنايتكم بكتاب الأوقاف. ولو انهم درسوا باسق مرتد في كتب الفتح التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باسق مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هو من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجب سؤال فيه فلا عناية به، وتجدهم مشغولين في الاوقاف واولياء الاوقاف، كيف يستدر الوقت، كيف يخرج غله الوقت، كيف يعد الاجاره، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيده لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ورفي عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله عباد الجنود والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معمودا مع الله والعلماء معممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامة بالشرك لأسبابهم، وصاروا يأخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعدها، هكذا وقع بين الناس. ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلو مر على قبر بدوي والحسين وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندب استمريري اصلي على عدوي افعل به حتى اعلم انه حتى يسالون الاولاد يسالونه ان تحمل نساءه اولادا وانزل يعطوا كذا ويعطوا كذا، نسال الله العافيه نسال الله العافيه.
واخر من احد الاخوه يسال سماحه الشيخ زياره المنطقه الشرقيه وعمل حلقة ومحاضرة في الجامعة الموجودة في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بالنسبة للجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء.
جزاكم الله سهل العالم أبدأ إلى العالم خير من الله، ولكن المسالة تحول بين السفر نسأل الله سهل العالم.
يوجد بين ظهران المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج الجميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون الى التوبة لعلهم من يتوبوا او يقام عليهم الحد الشرعي كما امر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدرة سيئة غيرهم؟
لا ريب ان العناية بالصلاة هو المهم وان الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات ان تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة وفقها الله يجب ان يعترف بالناس حتى لا يضيعوا الصلاة الا في امر الاسلام وتركها كفر نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين ان يتعاونوا، فمن يعرف ان دائرة او اي مكان ويأتي الصلاة تكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحافل وغير ذلك، حتى يكون تعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه طوية في الصلاة فاكتب لك هو الخير دون مثلا تنكره أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحافل أو لأمر الله وزير الداخلية أو لأمر الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر إذا أردت
أرجع الصلاة
ما يصلي كل من الإدارات
على كل حال جاهز.
لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالتراسة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ أفي هنا جزاك
الله. يجوز بيع العمل على هذا الذهب يدا بيع من الأشياء يدا بيع من الذهب بالفضة يدا بيع، إذا باع الزين الصهيوني او الدينار الانجليزي او الين الياباني او الريال السعودي او الدينار الاردني او العراقي لا لا كله يدا بيد لا باس بهذا نعم يدا بيد. اذا كان الوالدي قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء سوى الوارده في القران من اسماء الله تعالى فهل علي ان اغير اسمي الى عبد القدوس او غير الاسماء المعطيه؟ لا لا ثبت في الصحيحين عن ابي معاويه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا قاسم والله غير المعطي غير المعطي اسماء العبد المعطي لا باس. حلمت في المنام ورايت اني اشرب الدخان انا واخي ونحن ليس لم نشرب الدخان وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت افيدونا جزاكم الله.
يا رايك ان يكره هو من الشيطان هو الذي يشرب الدخان او انه يشرب الخمر او انه يزني او انه يقطع امه او انه يقطع اخته او انه يموت او ما اشبه ذلك يرى هذه الرائل اخوها هي من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان فاذا راى احدهم ما يكره فليغفر عن يساره ثلاث مرات ونتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات ومن بلى جلده الاخر فانها لا تضره. النصيحه لك يا اخي والشاهد لمن يرى ما يكره انه اذا استيقظ يغفر عن يساره ثلاث مرات تتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات ثم يكره جلد الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احدا. هذه السنه وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الجنة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان الشيخ الغزالي عن العيد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه تعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وجعلنا جميعا لأن من يتبع القول فأتبعون أحسن ومن يتبع القول فأتبعون أحسن إلا كتاب الله وحب الله المتين وهو صراطه المستقيم وهو ذكره الحكيم من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب فقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل خطب عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في آخر حياته قبل وفاته بنحو من ثمانية ليلة خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وقال إني تارك فيكم